أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
آله. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا المقام إلى النقطة الرابعة، ومحصل هذه النقطة بأن غسل الجنابة مجزئ عن الوضوء، يجزئ عن الوضوء. ما هو الدليل الذي يمكن أن يستدل به على أن غسل الجنابة مجزئ عن الوضوء؟ المصنف استدل بدليلين. الدليل الأول عليك السلام سيدنا. الدليل الأول هو الآية المباركة في سورة المائدة، والدليل الثاني هو موثقة عمار الصاباطي. أما بالنسبة إلى الدليل الأول وهو الآية المباركة، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إلى نهايتها وإن كنتم جنبا فطهروا. الآية المباركة دلت على أن وظيفة الجنوب هي الغسل، ووظيفة غير الجنوب وهو المحدث بالحدث الأصغر هو الوضوء. فإذا الآية فقرة من فقراتها بيّنت حكما لموضوع، أي حكم منصب على موضوع معين، وبيّنت موضوع آخر، وكذلك صبت حكما على الموضوع الثاني. هذا الحكم يختلف عن الحكم الأول، فهي أشارت إلى موضوعين مع حكمهما. الموضوع الأول هو المحدث بالحدث الأصغر، فأشارت بأن وظيفة المحدث بالحدث الأصغر إنما هو الوضوء كما أشارت إليه الآية: إذا قمت للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى نهاية الآية. ثم أشارت إلى موضوع آخر مع بيان حكم هذا الموضوع الآخر، وهو المحدث بالحدث الأكبر أي المجنب، فقالت بأن حكم المجنب هو الغسل وليس الوضوء. المصنف قال بأن التفصيل قاطع للشركة. أولا خلنا نتعرف على هذا المصطلح وكيف أن التفصيل هو قاطع للشركة، يعني قاطع للشركة قاطع للشراكة. الآن إذا نريد نبين هذا المصطلح، إحنا نفترض بأنه يوجد عندنا موضوعين، ولكل واحد من هذين الموضوعين حكم خاص به مغاير للحكم الآخر. وإذا كان كذلك، أي عندنا موضوعين ولكل من هذين الموضوعين حكم خاص يغاير الحكم الآخر، نقول أن حكم أحدهما لا يثبت لحكم الآخر، أن حكم أحد هذين الموضوعين لا يثبت للحكم الآخر، وكذلك لا يجتمعان، باعتبار لا يمكن اجتماع ولا يجوز اجتماع حكمين على موضوع واحد. فمثلا على سبيل المثال عندنا موضوع واحد وهو الصلاة، نقول هل يجوز اجتماع حكمين على هذا الموضوع الواحد وهو الصلاة؟ يجتمع حكم الوجوب وكذلك حكم الحرمة، أو حكم الوجوب وحكم الاستحباب، أو حكم الوجوب وحكم الكراهة. لا يمكن اجتماع موضوعي حكمين على موضوع واحد. الآية من هذا القبيل، عندنا كما أشرت إلى ذلك عندنا حكمين، الآية ذكرت الوضوء وقالت بأن المشرع في حقه ذكرت المحدث بالحدث الأصغر وقالت بأن المشرع في حقه إنما هو الوضوء، وذكرت الحدث الأكبر وقالت لا يشرع في حق المحدث بالحدث الأكبر الوضوء لأنه ثابت للحدث الأصغر، بل المشرع في حقه هو الاغتسال، هو الاغتسال. وهذا التفصيل بين المحدث بالحدث الأصغر وبين المحدث بالحدث الأكبر، هذا نفس هذا التفصيل هو قاطع للشركة في حكم، للشركة في حكم واحد. فهذا المراد بأن التفصيل قاطع للشركة، يعني الشراكة في حكم واحد، بل لكل واحد منهما حكمه الخاص. زين، خب وين الدليل؟ احنا كلامنا مو في ان المحدث بالحدث الاصغر وظيفته الوضوء، والمحدث بالحدث الاكبر وظيفته الاغتسال. احنا نريد نتعرف على ان الاغتسال من الجنابة مجزي عن الوضوء. وين يعني تقدرون سيدنا انتم وين 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 الدليل في الآية؟ في بالكم شيء تبينونه؟ أحسنتم، أحسنتم كثيرا. فقالت الآية فطهروا، فأمرت بمن؟ أمرت بالطهور، يعني من اغتسل خب ما دام أمرت بالطهور يعني من يغتسل فهو على طهارة، فهذا يكفي، على طهارة هذا يكفي. واضح إن شاء الله. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول. الدليل الثاني هو موثقة عمار الصاباطي. سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو يوم الجمعة أو يوم جمعة أو يوم عيد، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ يعني من يغتسل لغسل الجنابة أو يغتسل يوم الجمعة غسل الجمعة أو يغتسل يوم العيد، فهل بالتالي عليه الوضوء؟ يعني هل يجب عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ فقال لا، ليس عليه قبل ولا بعد، فقد أجزأه الغسل. وهي واضحة بأن الغسل مجزي عن الوضوء، بعد الرواية واضحة بأن الغسل سواء كان جمعة أو عيد أو جنابة فإنه مجزي عن الوضوء. وأما كفاية الإتيان بغسل واحد بنية الجميع، هذا التي يعني هذا المعنى الذي أشار إليه هو إشارة إلى ما في المتن، وإذا كان على المكلف أسباب متعددة للغسل جاز له الإتيان بغسل واحد بنية الجميع. وأما كفاية الإتيان بغسل واحد بنية الجميع فما هو الدليل على ذلك؟ استدل المصنف بصحيحة زرارة. نجي نقرأ الصحيحة ونرى أين موضع الشاهد الذي يستدل به على المدعى. قال إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والحجامة وعرفة والناح والحلق والذهب والزيارة، فإذا اجتمعت عليك حقوق الله أجزاها غسل واحد. قال ثم قال وكذلك المرأة. قد يقال بأن الرواية ذكرت غسل الجنابة، هسه الحجامة ما ندخل بها هاي، لأن الحجامة شنو؟ الغسل الحجامة مجزي عن الوضوء طبعا، ما مجزي. الزيارة أيضا فيه كلام، بأنه سابقا رأي المرحوم السيد الخوي سابقا أنه غسل الزيارة مجزي عن الوضوء، بعد ذلك تغير رأيه قدس سره الشريف. ولكن قد يقال بأن الرواية ذكرت الجنابة، وهذا يعني بأن كفاية الإتيان بغسل واحد إذا كان بنية الجنابة فقط دون غيرها من الأجزاء الأخرى التي هي بعضها مستحب والبعض الآخر منها واجب، فرض مثل غسل مس الميت، فيمكن أن يقال بأن الرواية خاصة بالجنابة، ولا يمكن الإتيان بغسل واحد بنية الجميع، سواء كان جنابة أو سواء كان عيد أو سواء كان غسل ميت أو ما شاكل ذلك. نقول صحيح، الرواية وإن ذكرت غسل الجنابة ولكن الاستدلال بالرواية على المدعى، وهو أن غسلا واحدا، بأن غسلا واحد يجزي عن الجنابة، إنما يكون بذيل الرواية. الاستدلال على الإتيان بغسل واحد بنية الجميع إنما يكون بذيل الرواية، حيث أن ذيل الرواية أشارت إلى تعليل المطلق، يعني الإمام أشار إلى قاعدة كلية، علل ذلك. علل ذلك كيف؟ قال فإذا اجتمعت عليك حقوق الله أجزاءها غسل واحد، وهو تعليل عام يشمل كل الحقوق، بأن الغسل الواحد مطلق يعم الواجب ويعم المستحب، كما أن الحقوق التي أشارت إليها الرواية تعم الواجب وتعم المستحب. كما أن الحقوق إذا اجتمعت عليك حقوق الله أجزاءها غسل واحد، الصلاة حق من حقوق الله عز وجل، فرض مثلا الصيام حق من حقوق الله عز وجل وما شاكل ذلك، فعبر أجزأ غسل واحد، فهو تعليل عام مطلق. فإذا الاستدلال بالرواية إنما يكون بذيلها، إذا أشكل مستشكل بأنه لا يمكن الاستدلال بالرواية، لأن الاستدلال بالرواية يكون أخص من المدعى، مدعانا بأن الغسل الواحد يكفي بنية الجميع، هذا المدعى سواء كان عيد أو سواء كان جنابة أو غسل ميت، والرواية أشارت إلى غسل الجنابة فتكون أخص من المدعى. نقول صحيح، ولكن الاستدلال بذيل الرواية حيث أنها أشارت إلى إطلاق عام. نعم، لعله يمكن أن يناقش فيها ويقال بأن القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من التمسك بالإطلاق. بأن القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من التمسك بالإطلاق، وبالتالي سيختص التعليل بغسل الجنابة، حيث أن القدر المتيقن في الرواية إنما هو غسل الجنابة. هذا على رأي كما ذهب إلى ذلك صاحب الكفاية في مقدمات الحكمة، حيث أضاف قيدا أو شرطا رابعا حتى يتوفر الإطلاق، بأن لا يكون هنالك قدر متيقن في مقام التخاطب. وإلا إذا كان هنالك قدر متيقن في مقام التخاطب فلا ينعقد الإطلاق ببركة مقدمات الحكمة. فإذا المسألة مسألة مبنائية. السادس: وإما إجزاء غسل الجنابة لو قصده عن غيره فللصحيحة المذكورة أيضا، لأنها المتيقن صحيحة زرارة، وبهذا القدر المتيقن بأن صحيحة زرارة أشارت إلى غسل الجنابة، بل قد يستفاد منها إجزاء أي غسل قصد عن غيره، قصد عن غيره عفوا. واضح ما بها شيء. الأمر السابع: وأما القول بوجوب إعادته لو أحدث في أثنائه، ماذا قال المصنف في المتن؟ والمحدث أثناء غسل الجنابة يعيده على قول. عندنا في المسألة ثلاثة أقوال: القول الأول بأن المجنب إذا أحدث بالحدث الأصغر أثناء الغسل فيجب عليه إعادة الغسل من جديد، وهذا الرأي تبناه الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي والعلامة الحلي رحمة الله تعالى عليه. والقول الثاني هو إتمام الغسل مع ضم الوضوء إليه، وهذا قول السيد المرتضى والمحقق الحلي في الشرائع. والقول الثالث هو إتمام الغسل مع عدم الحاجة إلى ضم الوضوء، وهذا ما تبناه المحقق الثاني. فإذا في المسألة ثلاثة أقوال. الآن الكلام في القول الأول وهو وجوب إعادة الغسل فيما لو أحدث بالحدث الأصغر، ما هو الدليل على ذلك؟ المصنف قال يمكن الاستدلال، يعني أصحاب الرأي أصحاب هذا الرأي استدلوا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وإن كنتم جنبا فاطهروا. فالآية المباركة دلت على أن المحدث القائم للصلاة على قسمين: إما أن يكون محدث بالحدث الأكبر فوظيفته الغسل، وإما أن يكون محدث بالحدث الأصغر فوظيفته الوضوء. وحيث أن المحدث بالأصغر أثناء الغسل يصدق عليه أنه محدث قائم إلى الصلاة والمفروض أنه جنوب لعدم إتمام الغسل فوظيفته الغسل. بيان ذلك بأن المحدث بالأصغر أثناء الغسل يصدق عليه أنه محدث قائم إلى الصلاة. ليش؟ لأنه أحدث في أثناء غسل الجنابة، ونحن قد افترضنا بأنه جنب، واقعا هو جنب، وإذا كان جنبا فهو لم يتم غسله الآن لأنه أحدث، فإنه لم يتم الغسل. وإذا لم يتم الغسل لأنه أحدث في وسطه أو بدايته أو في نهايته فوظيفته ما هي؟ وظيفته الغسل. جيد جدا، وظيفته الغسل منين؟ لأنه مخاطب بقوله تعالى فاتطهروا، وهذا الخطاب وإن كنتم جنبا فاتطهروا هذا ظاهر في إيجاد الغسل بتمامه، لا أنه ظاهر في إتمام الغسل. فاتطهروا أمر لو مو أمر؟ فاتطهروا أمر. وقالوا بأن الأصل في كل أمر أنه ظاهر في طلب إيجاد الفعل من جديد لا في استمرار فعل سابق وإتمامه. يعني الشيخ الصدوق الشيخ الطوسي العلامة استفادوا من هذه الآية بعد ضم المقدمة التي قلنا بأنه إذا كان محدثا فقام إلى الصلاة فتارة يجب عليه الوضوء وتارة يجب عليه الغسل إذا كان جنبا، استدلوا فطهروا باعتبار أنها فعل أمر، فأمرت المجنب بالطهارة، ثم ضموا مقدمة أخرى فقالوا الأصل في كل أمر أنه ظاهر في طلب إيجاد الفعل، لا في شنو؟ لا في استمرار الفعل السابق أو إتمام الفعل السابق. جيد جدا. وبما أن هذا الشخص المجنب مطالب بالغسل وقد أحدث بالحدث الأصغر فإنه مطالب بالوضوء لأنه محدث بالحدث الأصغر وهو مجنب فعلا الآن، فبالتالي فطهروا تكون شاملة له، أي يجب عليه إعادة الغسل من جديد. ولكن يمكن أن يقال بأنه فطهروا إكمال الغسل شامل لظاهر الآية، فطهروا إتمامه إتمام الطهارة أيضا شامل لظاهر الآية. ليس واضح بأنه فطهروا، ليس واضح بأنه طلب جديد لإعادة الغسل. الآية طلبت الطهارة، والطهارة كما أنها تتحقق في إيجاد الفعل كذلك تتحقق في إتمام الفعل، فإن الفعل أوجده المكلف، غاية ما في الأمر بأنه أحدث في أثنائه. واضح إن شاء الله سيدة؟ هذا بالنسبة إلى الدليل الأول. قال وأما القول بوجوب إعادته لو أحدث في أثنائه فاستدل له بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وإن كنتم جنبا فاطهروا، حيث دل الدليل على أن المحدث القائم إلى الصلاة على قسمين، إما جنب وظيفته الغسل أو غيره ووظيفته الوضوء، وحيث أن المحدث بالأصغر أثناء الغسل يصدق عليه أنه محدث قام إلى الصلاة والمفروض أنه جنب لعدم إتمام الغسل فوظيفته الغسل، أي مخاطف فطهروا، صحيح مخاطف فطهروا، هم عندما يتم الغسل ما يصدق عليه بأنه قد تطهر، يصدق عليه بأنه تطهر، والخطاب المذكور ظاهر في إيجاد الغسل بتمامه لا إتمامه، فيلزم إعادة الغسل من الرأس، وبضم قاعدة التفصيل قاطع للشركة ينتفي احتمال وجوب ضم الوضوء. هذا واضح بعد احتمال ضم وجوب الوضوء قد تقدم. ثم إن الأقوال في المسألة ثلاث وما تقدم أحدها، والقول الثاني هو إتمام الغسل مع الوضوء. ما هو الدليل على ذلك؟ على أنه لا بد من ضم الوضوء إلى الغسل للشخص الذي أحدث أثناء غسل الجنابة. المصنف قال بأن الأخبار المبينة ساكتة عن إعادته، أو ساكتة لكيفية الغسل عن اشتراط عدم الحدث في الأثناء. يعني لا يوجد دليل على كون الحدث الأصغر ناقضا للغسل في الأجزاء السابقة. ما يوجد دليل. لماذا يتم الغسل مع ضم الوضوء؟ قال فسكوت الأخبار المبنية لكيفية الغسل عن اشتراط عدم الحدث في الأثناء، حيث أن الأخبار البيانية لم تبين بأنه يشترط في الغسل أن يكون مع عدم الحدث الأصغر في الأثناء. خوب جيد جدا، زين ضم الوضوء منين استفاديتوا أنتم؟ المصنف قال وأما وجوب الوضوء فلإطلاق ما دل على أن الحدث موجب للوضوء، والمجنب أحدث لو ما أحدث، أحدث. وعندنا إطلاقات تقول بأن المحدث يجب عليه الوضوء فنتمسك بتلك الإطلاقات، نتمسك بتلك الإطلاقات. أحدث في أثناء الغسل فيكون مشمول بالآية المباركة يا أيها الذين آمنوا إن قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. واضح إن شاء الله؟ فالتمسك بإطلاق تلك، وجوب إطلاق تلك الأدلة، نحكم بضم الوضوء إلى الغسل، غسل جنابة. قال وأما وجوب الوضوء فلإطلاق ما دل على أن الحدث موجب للوضوء، كما في موثقة بكير قال لي أبو عبد الله عليه السلام إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ، وغيرها. طبعا هسه قد واحد يقول إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ، الرواية ما بها دلالة على أنك إذا استيقنت في أثناء غسل الجنابة قد أحدثت فعليك الوضوء. لا، يبدو والله العالم، أنا ما راجعت الرواية بأجمعها، يبدو بأن موثقة بكير بأن السائل سأل الإمام على الحدث في أثناء غسل الجنابة، مع ذلك راجع الرواية إن شاء الله. والقول الثالث هو إتمام الغسل لما تقدم مع عدم الحاجة إلى الوضوء. ما هو الدليل على ذلك؟ قال لأن إطلاق ما دل على وجوب الوضوء عند الحدث مقيد بموثقة عمار المتقدمة الدالة على أن غسل الجنابة ليس بعده ولا قبله وضوء. عندنا إطلاق، الإطلاق منين استفادنا؟ استفدنا الإطلاق من الآية المباركة، فنحن والإطلاق يجب الوضوء، لأن من تلبس بغسل الجنابة وقد أحدث في أثناء الغسل محدث، فنتمسك بإطلاق الآية المباركة بأنه يجب الوضوء. المحقق الثاني قال لا، بأن هذا الإطلاق مقيد. بمن مقيد؟ مقيد بموثقة عمار المتقدمة. موثقة عمار سئل أبو عبد الله عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ فقال لا، ليس عليه قبل ولا بعد، وقد أجزأه الغسل. فتكون هذه الموثقة مقيدة لإطلاق الآية المباركة. هل سيمكن النقاش في هذا الإطلاق والتقييد؟ أو لا يمكن هذا متروك إلى محله. والقول الثالث هو إتمام الغسل لما تقدم من عدم الحاجة إلى الوضوء، لأن إطلاق ما دل على وجوب الوضوء عند الحدث مقيد بموثقة عمار المتقدمة الدالة على أن غسل الجنابة ليس بعده ولا قبله وضوء. وأما وجوب الإعادة لو شك في صدور الغسل فللاستصحاب، شك سابق ويقين لاحق، يقين سابق وشك لاحق. فأنا في الساعة العاشرة والله أعلم أني لم أغتسل غسل جنابة، والآن شككت في الساعة الثانية عشر هل اغتسلت في الساعة الحادية عشر أو لم أغتسل، فأنا عندي يقين سابق فأتمسك باليقين السابق. وأما البناء على صحة الغسل لو شك فيه بعد الفراغ، وإذا شك في صحته بعد الفراغ منه بنى على الصحة، ما هو الدليل على ذلك؟ يمكن التمسك بقاعدة الفراغ، بحيث أن قاعدة الفراغ هو شك في الصحة لا شك في أصل الوجود، بينما قاعدة التجاوز هو شك في أصل وجود الشيء. مرة أنا أشك بأنه أنا اغتسلت أو ما اغتسلت، فهذا مجرى لقاعدة التجاوز إذا كانت تجري قاعدة التجاوز، بس قلنا قاعدة التجاوز لا تجري وإنما الاستصحاب الذي يجري. وتارة لا أشك بأن الغسل الذي أتيت به هل كان صحيحا أو لا، فأنا تلبست بالغسل لكن أشك في الصحة وعدمها، فأجري قاعدة الفراغ. ولكن يمكن أن يقال لماذا لا نجري الاستصحاب؟ فنجي آني أشك في صحة الغسل، هل بأن الغسل صحيح أو ليس بصحيح، فأقول في الساعة التاسعة أنا لم أأتي بالغسل أصلا حتى أشك في صحته من عدمه، أنا لم أأتي بالغسل فأبني على ذلك اليقين السابق سالب انتفاء الموضوع أصلا الغسل ما. فلماذا لا تكون أو لا يكون الاستصحاب حاكم على قاعدة الفراغ؟ قالوا لو قلنا بأن الاستصحاب حاكم على قاعدة الفراغ فهذا يعني لزوم لغوية تشريع القاعدة. ليش؟ لأن كل قاعدة فراغ أكو استصحاب قبلها، ففي كل مورد جريان أجري فيه قاعدة الفراغ يمكن أن أجري فيه الاستصحاب. فإذا أجرى الاستصحاب ويكون الاستصحاب حاكم على قاعدة الفراغ، فبعد لا وجود لقاعدة الفراغ ما أجريها في أي مورد من الموارد، فيكون تشريع القاعدة يكون لغوان لا فائدة فيه. ولذلك هاي قاعدة خلوها في بالكم بأن قاعدة الفراغ حاكمة على الاستصحاب. واضح؟ كما أن قاعدة لا ضرر حاكمة على أدلة الأحكام الأولية كذلك قاعدة الفراغ.
وأما البناء على صحة الغسل لو شك فيه بعد الفراغ منه فلقاعدة الفراغ المستفادة من موثقة محمد بن مسلم كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو. وأما صحة الصلاة لو شك بعدها في صدور الغسل أنا بينت طبعا قاعدة فراغ في الأمر العاشر بينتها في الأمر التاسع شوية صار اشتفاء في الأمر العاشر. وأما صحة الصلاة لو شك بعدها في صدور الغسل فلقاعدة الفراغ بالنسبة للصلاة وهي مانعة من جريان استصحاب عدم الغسل وإلا يلزم لغوية تشريع القاعدة. إذن ما من مورد تجري فيه إلا والاستصحاب واقف إلى جنبها، يعني في كل مورد نجري فيه قاعدة الفراغ الاستصحاب إلى جنبها. وأما لزوم إعادته ولزم فعله لما يأتي إن لم يصدر منه حدث أصغر بعد الصلاة، وأما لزوم إعادته لما يأتي من هو لما يأتي للصلاة الآتية فلاستصحاب عدم الغسل واضح إن شاء الله. لأن هناك صحة الصلاة لو شك بعدها يعني بعد إتمام الصلاة شك في صدور الغسل فهنا نجري قاعدة الفراغ، أما هنا لم يصدر الفعل أصلا فمثلا هو صلى صلاة الظهر ثم شك بأنه هل صدر منه الغسل أو لا، نقول هاي مجرى قاعدة الفراغ. أما عندما يريد أن يصلي صلاة العصر أصلا هو لم يأتي بالفعل حتى نقول قد فرغ من الفعل فيجب عليه إعادة الغسل علما للاستصحاب. تقول لي قاعدة الفراغ، أقول لك أصلا قاعدة الفراغ لا تجري حتى تقول راح يلزم اللغو، لا محل لها. وصحة الصلاة بقاعدة الفراغ لا تستلزم ثبوت لوازمها التي منها كونه مغتسلا. قد واحد يقول خوف ليش ما نتمسك بقاعدة الفراغ وبالتالي لا يجب عليه إعادة الغسل، لأن قاعدة الفراغ بعد الفراغ من العمل من ضمن لوازمها أي أنك يعني عندما تصحح لك العمل بمعنى آخر أي أنك مغتسل متطهر، نقول هذا لازم عقلي. قاعدة الفراغ لا تقول بأنك متطهر وإنما قاعدة الفراغ تصحح لك العمل، لا أنها تقول لك أنك قد اغتسلت فعلا وإنما تصحح لك العمل، تقول لك العمل صحيح. فإذا أجرينا قاعدة الفراغ لوازم قاعدة الفراغ نقول هذا أصل مثبت لأنه من اللوازم العقلية. فقال وصحة الصلاة بقاعدة الفراغ لا تستلزم ثبوت لوازمها التي منها كون مغتسلا، هذا واضح سيدنا. وأما وجوب الجمعية الحديث عنه